الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فهذا هو المجلس الأول في مدارسة المنظومة البيقونية. وقبل أن أبدأ في التعليق على هذه المنظومة، أحب أن أشكر الشيخ فهد، جزاه الله خير، على حرصه على إقامة هذه الدورة وعلى الجهود التي بذلها في التنسيق لهذه الدورة ومن معه من الإخوة. وهذه الدورة هي الدورة الثانية، دورة الشيخ حسن بن علي الهاجري رحمه الله الثانية. وفي هذه الدورة أحياء لذكرى الشيخ حسن رحمه الله، الذي كانت له جهود طيبة ومباركة مع خدمة الدين الخالص، له جهود دعوية مباركة، وخصوصا عندنا هنا في البلد مع خدمة الدين الخالص، فكان له يد طولة في دعم هذه الخدمة. وله أيضا من المشاريع مشروع الكتب السلفية، الذي كان له إصدارات كثيرة، يعني زادت على 100 إصدار، منها هذا الإصدار، من إصدارات عديدة موجودة هنا في المجلس. فكانت له أياد بيضاء رحمه الله في الدعوة في نفع أهل العلم رحمه الله وغفر له. قبل أن أبدأ في التعليق على المنظومة، أشير إلى ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله، ترجمة الناظم. الناظم رحمه الله كما ذكر أحمد الحموي والزرقاني والدمياطي وغيرهم من شراح هذه المنظومة، ذكروا أنهم لم يقفوا لاسم هذا الناظم، لم يقفوا على اسم هذا الناظم ولا على بيان لحاله، وإنما وقفوا على هذه المنظومة دون ذكر من كتبها. وذكر عطية الأجهوري في حاشيتي على النظم أنه وقف على نسخة عليها خط الناظم رحمه الله، وجاء في هامش هذه النسخة اسم هذا الناظم، وأنه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. وفتوح هذه لا يعرف هل هي تشديد أو التخفيف، هل هو يعني فتوح أو فتوح أو فتوح بالتخفيف. الدمشقي الشافعي، وأيضا قيل البيقوني لآخر بيت في هذه المنظومة، بيت قبل الأخير، قال سميتها منظومة البيقوني. فكثير من الشراح ذكروا أن هذه النسبة لا يعرف هل هي إلى يعني بلدة أم إلى قبيلة، لكن ذكر بعضهم قيل أنها نسبة إلى قرية من إقليم أذربيجان، وقيل غير ذلك. والحاصل أن هذه المنظومة مما تداوله أهل العلم في علم مصطلح الحديث، وعنوا بها حفظا وشرحا ومدارسة، ولها أكثر من شرح، لها أكثر من شرح، من شروحها الجيدة شرح حسن المشاط وتعليق يسير عليها اسمه التقريرات السنية، وأيضا شرح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هذه المنظومة في علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، ويقال له أيضا علوم الحديث، ويقال له أيضا أصول الحديث، هذه من أسمائه. وهذا الفن، هذا العلم، ما هو هذا العلم؟ هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. والغاية من دراسة هذا العلم تمييز الصحيح من الضعيف، تمييز المقبول من الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من المردود. ومما يعني أشار إليه في هذه المقدمة، هنا قلنا في التعريف أنه علم بقوانين يعرف بأحوال السند والمتن، فنحتاج أن نبين السند والمتن، لأن الكلام في هذا الفن يدور على السند والمتن. فما هو السند وما هو المتن؟ في أحد يعرف؟ تفضل. جيد. إذن السند هو أسماء الرجال، والمتن هو الكلام أو الحديث، يعني نص الحديث. طيب جيد، من يقول تعريف آخر؟ صحيح.
سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو السند.
والمتن؟
المتن هو الحديث،
يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من دون النبي عليه الصلاة والسلام. شيء في تعريف آخر؟ جيد. طيب والإسناد؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، طريق الموصلة إلى المتن. السند هو الطريق الموصل إلى المتن. وبعضهم يعبر، وهذا تعبير يعني انتشر عند المعاصرين، بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أما الأولين اللي كتبوا في المصطلح، اللي يجري في اصطلاحهم هو حكاية طريق المتن أو الطريق الموصلة إلى المتن. والسند متناول لأمرين أو لشيئين. الأول الرجال، الوسائط الذين ينقلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من دون النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني هي الصيغ التي تنقل بها الرواية. فتجد مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا اللي ذكرناه أولا، قال مالك حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا يقال له إسناد. لو تلاحظون هذا الإسناد فيه رجال الرواة الزهري وسعيد بن المسيب و أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه صيغة نقلت بها الرواية، سمعت حدثنا مالك قال هذا قال عن هذا قال سمعت نحو ذلك، هذه الصيغة التي تنقل بها الرواية. فالإسناد متناول للرجال والصيغ. طيب المتن ما هو؟ المتن ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، ما انتهى إليه الإسناد من الكلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقص.
يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على. أبدأ بالحمد يعني أستفتح منظومتي وأشرع فيها بحمد الله تعالى الذي اختص بالحمد وهو أهل الحمد جل وعلا. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، قاله ابن القيم رحمه الله. وابتدأ المصنف رحمه الله هذه المنظومة بالحمدلة افتداء بكتاب الله عز وجل، اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، وجريا على طريقة أهل العلم في مصنفاتهم وكتبهم. وقوله هنا أبدأ بالحمد، هنا يعني ظاهر السياق أن المبتدأ به هي البسملة، وهنا قال أبدأ بالحمد، والحمد هنا تالي للبسملة، فكيف قال أبدأ بالحمد مع أن الظاهر أن البسملة هي التي ابتدأ بها النظم؟ الجواب على ذلك أن يقال أن المصنف لم يذكر البسملة أصلا، أن المصنف رحمه الله لم يذكر البسملة أصلا، وإنما اكتفى بالحمد. ويؤيد هذا أنه جاء بعض نسخ هذه المنظومة عريا عن البسملة، لم توجد فيه البسملة، وإنما مباشرة أبدأ بالحمد مصليا على، فتكون البسملة من صنيع النساخ. ويحتمل هنا أن المراد بالابتداء هو ابتداء إضافي، يعني ابتداء إضافي نسبي، يعني بالنسبة لما بعدها تكون متقدمة مبتدأ بها، فلا ينافي هذا تقدم البسملة. قال مصليا على محمد، أي حال كوني مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدئ حال كوني مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، فمع حمدي لله تعالى أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، قاله أبو العالية الرياحي. فتحصل من المصنف رحمه الله أنه ابتدأ بحمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب التأليف ورسمه. قال على محمد خير نبي أرسلا، فهو عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضل الرسل، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومقتضى ذلك أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم هو خير الرسل، إذا كانت هذه الأمة خير الأمم فرسولهم يكون خير الرسل، وهذا محل إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء خير الرسل، هذا محل إجماع بين أهل العلم، حكى الإجماع عبد الغني المقدسي في عقيدته، وجاء في كلام للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
قال رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة، ذي هذا اسم إشارة وهو مبتدأ هنا، والمشار إليه هو ما يأتي من الأنواع، من أنواع علوم الحديث وأقسامه التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذه، التي سيذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة المباركة، فهو يشير إلى الأنواع التي ستأتي معنا في هذه المنظومة. وقوله من أقسام الحديث عدة، من للتبعيض، أي هذه بعض أقسام علم مصطلح الحديث. وقلنا أن من هنا للتبعيض، لماذا لم نقل إنها بيانية وقلنا أنها للتبعيض؟
ما جاء بكل،
أي لأنه لم يعني يستوعب أنواع، ترك أنواع كثيرة من علوم الحديث لم يذكرها، واختير كونها تبعيضية لأن أنواع علوم الحديث أكثر من القدر المذكور في هذه المنظومة، فهو رحمه الله لم يستوعب أنواع علوم الحديث وإنما ذكر نحوا من 32 نوعا، فهو ذكر بعض الأنواع مما يحسن للمبتدئ معرفته، مما يحسن للمبتدئ معرفته. قال: وذي من أقسام الحديث عدة. عدة هذا خبر المبتدأ، وعدد ما ذكره في هذا النظم كما ذكرنا 32 نوعا، والعدة هي الجماعة من الشيء، جماعة من الشيء، وهذا فيه يعني مثل الترغيب في هذه المنظومة، وأن ما فيها قليل ففيه مثل التسهيل على من يعني حفظها أو من قرأها أو من طلعها لكي يعني يستحث همته في حفظها ومطالعتها. وهذه الأقسام التي ستأتي معنا منها ما يتعلق بالإسناد، ومنها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالإسناد والمتن. قال: وكل واحد، أي من هذه الأقسام أتى، وكل واحد أتى يعني أتى اسمه وأتى وحده، الواو هذه واو المعية، وحده هذا مفعول معه، أي أتى مع أتى اسمه مع ذكر حده، أي سأبين اسمه وأبين تعريفه المميز له. فالمعنى أنه يذكر أسماء الأنواع في النظم ويبين الحدود والتعاريف التي تميز كل نوع عن الآخر. وقوله أتى، قالوا هذا فيه إشارة إلى أن هذا النظم مسهل وميسر، فكأنه قد جاء بنفسه. نعم.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
بدأ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بذكر الصحيح، قال: أولها الصحيح، أول هذه الأقسام هو الحديث الصحيح، أول هذه الأقسام والأنواع هو الحديث الصحيح، والمراد بالصحيح هنا الصحيح لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لأنه الغاية العظمى من دراسة علم مصطلح الحديث، فلذلك قدم الكلام عليه، فهو أشرف الأنواع وهو أجل الأنواع قدرا، لذلك قدم المصنف رحمه الله الكلام عليه، فبين الاسم وبين الحد كما وعد. قال: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وبين الحديث الصحيح وذكر شروطه، فنبين الحديث الصحيح ثم نرجع إلى التعليق على النظم. فنقول في تعريف الحديث الصحيح لذاته، وهذا مهم، إذا فهمت الحديث الصحيح فهما جيدا سهل عليك ما وراءه. الحديث الصحيح، ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند ولم يكن شاذا ولا معلا، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند ولم يكن شاذا ولا معلا، فتضمن تعريف الحديث الصحيح خمسة شروط، متى ما توفرت هذه الشروط الخمسة عد الحديث صحيحا. أول هذه الشروط هو أن يكون راوي الحديث الصحيح عدلا، أن يكون راوي الحديث الصحيح عدلا، والعدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهو من غلبت عليه طاعة الله عز وجل وملازمة التقوى مع الترفع عما يشين ويقبح من عادات الناس. والعدالة هي وصف زائد على مسمى الإسلام، لذلك كما سيأتي معنا يطلب ثبوتها، لا يكفي أن يكون مسلما حتى نثبت له العدالة، بل لا بد من التحقق من صيانته واستقامته على التقوى. لماذا اشترطت العدالة في حد الحديث الصحيح؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك. اشترطت العدالة في راوي الحديث الصحيح حتى نتحقق من صدق الراوي وأمانته وديانته، ويخرج باشتراطنا للعدالة من؟ واحد، ها؟ من طعن في عدالته كالكذاب والفاسق، واثنين من؟ ها؟ لا العدالة الحفظ فيها، لا من لم تثبت عدالته كالمجهول. المجهول ما ثبتت له، لأن احنا قلنا هو وصف زائد عن الإسلام، فنحتاج أن نتحقق. فانقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم ثبتت له العدالة، هذا عدل، قسم آخر طعن في عدالته كذاب، قسم ثالث ما ندري، ما تحققنا من ملازمته للتقوى وللمروءة، فهذا إيش نقول عنه؟ هذا مجهول، ما ثبتت لنا عدالته، فلا نصفه بأنه عدل في جانب الرواية، في الجانب الذي نشترطه في عدالة راوي الحديث الصحيح. طيب، هذا الشرط الأول وهو العدالة. الشرط الثاني تمام الضبط، والمراد به أن يحفظ الراوي مرويه ويؤديه كما أخذه من شيخه، أن يحفظ الراوي مرويه ويؤديه كما أخذه من شيخه، لأنه قد يكون صادق اللسان ما يكذب، لكنه لا يحفظ فيحدث بالخطأ والوهم، لذلك اشترطنا في راوي الحديث أن يكون حافظا، أن يكون ضابطا تام الضبط. إذن أن يحفظ الراوي مرويه ويؤديه كما أخذه من شيخه. وهذا الحفظ للمروي يكون بأحد أمرين: إما أن يحفظه في صدره وفؤاده، وإما أن يحفظه في كتابه. إما أن يحفظه يعني يجلس في مجلس الحديث فيحدث الشيخ بالحديث فيسمع الحديث ويحفظه في نفسه ويبقى محتفظ بهذا الحديث حتى يؤديه إلى غيره. الصورة الثانية: لا، هو يكتب الحديث، يكتبه في كتاب، ويشترط أن يصون هذا الكتاب عنده حتى لا يدخل عليه شيء من الخلل في هذا، يدخل عليه أحد شيء ليس من حديثه فيظن أنه من حديثه ويقابله على الشيخ أو على أصل معتمد. الحاصل أن ضبط يكون ضبطا بالصدر وضبطا بالكتاب. وقولنا تمام الضبط المراد به كمال الضبط، فراوي الحديث الصحيح لا بد أن يكون تام الحفظ، كامل الحفظ. وليس المراد من تمام الضبط ألا يقع في الخطأ فلم يسلم أحد من الأئمة من الوقوع في الخطأ، كما ذكر الترمذي وغيره، وقعوا في أخطاء، لكن الخطأ بالنسبة لما يرويه هو قليل. أذكر فيما أذكر أبو داود الطيالسي جاء إلى خراسان وحدث أظن 40,000 حديث من حفظه. ثم لما رجع إلى بلده أرسل إليهم أنه أخطأ إما في 4 أو 8 حديث. فإذا واحد حدث 40,000 وأخطأ في 4 أو 8 يعتبر قليل ولا حفظ قليل؟ هذا يعتبر تام الضبط ولا هذا تام الضبط؟ فيكون الخطأ وإن كان يقع منه الخطأ لكن الغلط يكون يسيرا بمقدار ما روى. إذا فتحت الكتب اللي هي طبعا كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط؟ نقول نرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في معرفة درجات الرواة اللي تسمى كتب الجرح والتعديل. إذا فتحنا كتب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ننظر فنجد يذكر فلان بن فلان يقول حافظ، يقول حجة، يقول ثبت، يقول ثقة، فنعرف من خلال الرجوع إلى الكتب المختصة التي ذكرت أسماء الرواة وبينت درجاتهم. طيب، فائدة: يعبر العلماء عمن كان عدلا ضابطا بقولهم ثقة. فإذا نظرت في ترجمة راوٍ وجدتهم يقولون ثقة فاعلم أنه عدل حافظ لحديثه، ضابط تام الضبط. الشرط الثالث: اتصال السند. اتصال السند، الاتصال ضد الانقطاع، والمعنى أن يكون الإسناد متصلا من أوله إلى آخره، فيسلم الإسناد من السقط والانقطاع، وذلك بأن يتحمل كل راو من رواة الحديث عن شيخه الحديث بوجه من وجوه التحمل المعتبرة. إذن لابد أن نتحقق أن الإسناد ليس فيه سقط، ليس فيه فراغ، فيكون كل راوي من رواة الحديث أخذ الحديث عن شيخه، سمعه منه، تحمله بطريق معتبر. فإن تحمله بطريق غير معتبر فإنه لا يكون حينئذ متصلا بل يكون منقطعا. هذه الشروط الثلاثة اللي هي العدالة وتمام الضبط واتصال السند، هذه الشروط الثلاثة هي شروط ثبوتية وجودية. يعني نطلب وجودها في الحديث، وهي خصوصا متعلقة بالإسناد، فنحن نطلب وجود هذه الشروط في الإسناد. نفتش حتى نتحقق من عدالة الراوي، نفتش حتى نتحقق من حفظ الراوي وضبطه، نفتش حتى نتحقق من اتصال السند وعدم وجود قطع فيه. فهذه متعلقة بالإسناد وهي شروط وجودية ثبوتية. وهذه الشروط الثلاثة هي أيسر وأسهل من الشروط التي بقيت معنا، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة، يعني الوقوف عليها أيسر، الوقوف عليها أيسر. طيب، الشرط الرابع: ألا يكون الحديث شاذا. ألا يكون الحديث شاذا، والشاذ سيأتي من ضمن الأنواع التي سيذكرها المصنف، وهو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة الراوي الشذوذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن أولى منه. سيأتي معنا مزيد بيان عند ذكره ضمن الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله. الشرط الخامس: ألا يكون الحديث معلا، والعلة أيضا من الأنواع التي سيذكرها الناظم رحمه الله، والعلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر ابتداء سلامة الحديث منها، ففيها العلة خفاء وفيها قدح، يعني أمر ظاهر نرى الحديث في بادئ النظر، في بادئ نظر عالمي أو العالم بالحديث يظن أن الحديث صحيح، لكن مع التفتيش والبحث يتبين أن ثمة سبب يضعف هذا الحديث ويوهنه، وسيأتي من ضمن الأنواع التي سيذكرها المصنف. وهذان الشرطان عدميان سلبيان، نطلب انتفاءهما عن الحديث، وهما متعلقان بالإسناد والمتن، وهما متعلقان بالإسناد والمتن. إذن نفتش حتى نتحقق من عدم الشذوذ، حتى نتحقق من عدم العلة. فالبحث في الشاذ والمعل هو يحتاج إلى نظر في طرق الحديث، وفي قراءة أخرى تتعلق بالرواية يتبين من خلالها عدم وجود علة في الحديث. طبعا احنا بالنسبة لنا كمبتدئين ممكن نعرف عدم وجود العلة في الحديث بالرجوع إلى تصحيح أهل العلم المعتبرين، فإذا وجدت الإمام أحمد رحمه الله نص أن هذا الحديث صحيح فهو يقول لك أن هذه الشروط متوفرة وهذا الحديث ليس بشاذ ولا معل. كذلك مثل ابن رجب، مثل الشيخ الإسلام التيمية، مثل الحافظ بن حجر، مثل الشيخ الألباني رحمه الله أو رحم الله الجميع، فإذا نصوا على أن الحديث صحيح فهم يقولون لك أن هذه الشروط جميعا قد توفرت، العديد من ذلك أن الحديث ليس بشاذ ولا معل. يقول الناظم رحمه الله: بلها الصحيح وهو متصل سناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. قوله يرويه عدل ضابط عن مثله أي يرويه عدل ضابط عن عدل ضابط من مبادئ السند إلى منتهى، فلو كان عدل ضابط عن عدل غير ضابط لا يعتبر صحيحا، بل لابد في جميع الوسائط في جميع الطبقات أن يكون عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط. قال: معتمد في ضبطه ونقله. قوله معتمد في ضبطه ونقله هذا بيان للضابط، هذه صفة كاشفة يعني، ومرجع كونه يعني مرجع معرفة أن هذا الرأي معتمد كما ذكرنا في ضبطه الرجوع إلى كلام أهل العلم في هذا الفن. ها الشذوذ في اللغة، الشذوذ هو يخالف راوي الحديث من هو أولى منه، بيجي لنا تفصيل إن شاء الله، بيجي نوع خاص بيجي من ضمن النوع اللي ذكرها مصنف وبنبينه بشكل أوضح، بنبينه بشكل أوضح. طيب واضح ولا لا؟ ما هو الحديث الصحيح؟ أحسنت. وهي نعم هذا الحديث صحيح، هذا على اصطلاح الفقهاء. أنت مع الفقهاء وتركت المحدثين، صحيح على اصطلاح الفقهاء يعني. طيب وهي طيب ما معنى اتصال السنة؟
اتصال السنة أن يكون له ألا يكون هناك
أيوه لا يكون السقط. عندك كتاب هذا شرح كتاب التوحيد للشيخ هيثم سرحان؟ طيب تفضل الشيخ. واضح في إشكال شيء؟ ما عندي مشكلة أعيد إذا في إشكال. واضح؟ يبدو أنه مش واضح. حديث الصحيح هو اللي وجدت فيه خمسة شروط: يكون الراوي عدل صاحب عدالة حتى نتحقق من صدق لسانه. العدالة كيف نعرفها؟ أنه يكون رجل متقي لله عز وجل، الغالب عليه الطاعة، ما يرتكب المعاصي يتهتك فيها، ولا يمنع هذا من وقوع في شيء من المعاصي لكن لا يصر عليها، وكذلك يحافظ على العادات التي يلتزمها الناس اللي هي المروءات، يفعل ما يحسن ويترك ما يقبح من عادات الناس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون حافظ، لابد يكون حافظ لحديث، وهذا اللي عبروا عنه وذكرناه بأنه ضابط، بعضهم يقول تمام الضبط، تمام الحفظ، حافظ للرواية، وإلا كيف سيحدث بالحديث. الشرط الثالث أن نتحقق أن كل راوي أخذ الحديث عن شيخه، أنا التقيت منك وسمعت، وأنت التقيت بشيخك وسمعت، وشيخك عن شيخه، إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اللي عبر عنه باتصال السند. الإسناد اللي هو الطريق اللي يروي الحديث لابد أن يكون متصل، كل راوي من الرواة أخذ عن شيخه، تلقى العلم عنه. بعدين بقى شرطين، هو عدم الشذوذ وعدم العلة. الشذوذ أن يخالف الراوي من هو أولى منه، أن يخالف راوي الثقة من هو أولى منه. معنى هذا أن نجتمع أنا وأنت في رواية الحديث، يعني أنا وأنت نروي عن شيخ، أنا لما رويت الحديث رويت على وجه معين بإسناد معين مختلف، وأنت رويت بإسناد آخر نفس المتن، فنظرنا أنا أضعف منك حفظا وأنت أوثق، فقالوا لا، الرواية الراجحة هي روايتك، أنت روايتي أنا ضعيفة، لأن اختلفنا، أنت رويت على وجه وأنا رويت على وجه، فتقدم روايتك لأنك أوثق وأحفظ، وأنا روايتي تعتبر شاذة. من فصل إن شاء الله إذا جينا للشاذ. المعل هو يعني شيء خفي، أمر خفي يتبين في الحديث بعد البحث والتفتيش. يعني في البداية العالم يشوف حديث يظن صحيح، يقول علي بن المديني رحمه الله: ربما تبينت علة الحديث بعد 20 سنة. يعني في أول الأمر لم يتبين لها أن الحديث ضعيف، فإنما ظاهره الصحة، ثم بعد حين تبين أن هذا الحديث فيه شيء يقدح في صحته. وهذا طبعا علم العلل هو يعتبر من أدق الأنواع، أنواع علوم الحديث. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
ثنى المصنف رحمه الله بذكر ثاني قسمي المقبول، وهو الحديث الحسن لذاته. الحديث يا جماعة باعتبار القبول والرد ينقسم إلى 3 أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، والصحيح والحسن من قسم المقبول، والنوع الثالث حديث ضعيف وهو من قسم المردود. هذا على جهة الإجمال. فهو قدم الكلام على الصحيح، ثم ثنى بذكر ثاني قسمه المقبول وهو الحديث الحسن، والمراد به هنا الحسن لذاته، وأخره عن الحديث الصحيح لأنه أنزل رتبة منه، فالحسن أنزل من الصحيح، ولما كانت رتبة القبول تتفاوت في المرويات احتجنا إلى تمييز بين قسمي المقبول، فجعلنا مسمى للرتبة العلية منه وهو الصحيح، والرتبة التي أدون من ذلك سميناه الحسن. وفائدة هذا التمييز هو اعتبار الترجيح، إذا حصل تعارض بينهما، فمن طرق الترجيح أن نرجح الصحيح لأنه أقوى من جهة الثبوت. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله في طلعة الأنوار، يقول عن الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح. يعني عند الترجيح يكون أدون منه، هو حجة، حسن حجة، لكن إذا حصل شيء من التعارض واحتيج إلى الترجيح، فمن وجوه الترجيح الترجيح باعتبار قوة الثبوت، فيقدم الصحيح. والحقيقة أن يعني باب التنبيه، يعني الجاري في اصطلاح المتقدمين التعبير عن قسمه المقبول بالصحة، يعني الأولين يقولون عن الجميع صحيح، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو التمييز بين قسمي المقبول، لأن المدارك عند المتأخرين حصل فيها شيء من الضعف، فاحتجنا إلى التمييز بين يعني ما يقبل ويكون في الدرجة العليا وما يكون أدون من ذلك وهو الحسن. وإلا الأولين عندهم فقط صحيح، يعني الحسن يسمونه صحيحا ويقولون صحيح وضعيف، لكن مدارك ضعفت عند المتأخرين فاحتجنا إلى تمييز ذلك. وقبل التعليق على ما ذكره المصنف في تعريفه هنا، أبين ما استقر عليه الاصطلاح في تعريف الحديث الحسن. حديث الحسن حقيقة حصل خلاف بين العلماء في تعريفه، وحصل نوع من الاضطراب في حده، لكن استقر تعريف الحسن على أنه ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند ولم يكن شاذا ولا معلى. ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند ولم يكن شاذا ولا معلا. وقولنا خفيف الضبط، المراد بالخفة هنا خفة لا تخرجه عن حد من يقبل حديثه منفردا، لكنه منحط عن رتبة راوي الحديث الصحيح من جهة الحفظ. وهذا الراوي في ألفاظ الجرح والتعديل يقولون عن صدوق، تجدهم يقولون لا بأس به، وسط ونحو ذلك. فهذا الراوي إذا جاء في الإسناد نقول عن الإسناد أنه إسناد حسن، أنه إسناد حسن.
تعريف خفة لا تخرجه من حد إيش؟
ما رواه عدل خفيف الضبط، الخفة التي لا تخرجه عن حد من يقبل حديثه منفردا، لأن الضعيف أيضا خفيف الضبط لكنه لا يقبل حديثه. كيف؟ لا، خفيف الضبط المراد هنا خفة لا تخرجه عن قبول حديثه، خفة لا تخرجه عن قبول حديثه، لكن مراد بها أنه انحط عن رتبة راوي الصحيح من جهة الحفظ والضبط. فصار المغايرة الفرق بين الصحيح والحسن في شيء، إيش هو؟ في جهة الضبط فقط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط كامل الضبط، وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط. وهذا تعريف حرره الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة، وقال علامة محمد ناصر الدين الألباني: هو أصح ما قيل في حد الحسن. هذا التعريف أصح ما قيل في حد الحسن، أي المراد به الحسن لذاته، والحسن حقيقة من الأنواع الدقيقة الصعبة. يقول المصنف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت، غدت يعني صارت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا ما نظمه المصنف هنا أخذه من تعريف الخطابي رحمه الله في معالم السنن، حمد بن سليمان الخطابي المتوفى سنة 85 و300 من الهجرة، في كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود ذكر في المقدمة الحديث الحسن، وعرفه بأنه ما عرف مخرجه، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله هنا المعروف طرقا، وقال واشتهر رجاله، قال وغدت يعني صارت رجاله لا كالصريع اشتهرت. إذن هذا تعريف الخطابي، قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فقوله المعروف طرقا أي عرف مخرج الحديث ومداره الذي يدور عليه وبرز رواته، وهذا إشارة منه إلى اتصال السند. فالمنقطع وما فيه ساقط لا يعرف مخرجه، لا يعرف مخرجه ولم يظهر رواته، فهو بذلك يحترز من الانقطاع والسقط. وقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي صارت رجاله في العدالة والضبط دون رتبة رجال الصحيح في الشهرة، يعني اشتهروا بالعدالة والضبط لكن شهرة دون شهرة راوي الحديث الصحيح، يعني لهم حفظ وضبط لكن دون رواة الحديث الصحيح. وهذا التعريف حقيقة فيه انتقاد، وكما ذكر بن دقيق العيد والذهبي لا يجري على صنعة الحدود والتعاريف، فالمعول على ما ذكرناه أولا وهو ما رواه عدل خفيف الضبط تصل السند ولم يكن شاذا ولا معلا. ولذلك قال بعض أهل العلم هنا في يعني ضبط ما ذكره المصنف نظما، قال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني مع الشروط المتقدمة في الصحيح. طيب بقي معنا ايش ما يتعلق بالصحيح؟ ها قبل السؤال ها إيه بقي الصحيح لغيره والحسن لغيره. فأما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه يقال له صحيح لغيره، فيأتينا إسناد فيه راو يوصف حديثه بالحسن صدوق فنقول هذا إسناد حسن، ثم يأتي طريق آخر فيه راو صدوق نفس الحديث فنقول عنه حسن، باجتماعهما يكون صحيحا لغيره. وأما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتضد بمثله أو أرفع منه، هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتضد بما هو مثله أو أرفع منه. فصار على هذا حديث المقبول أربعة أقسام، الأول صحيح لذاته، والثاني الصحيح باعتبار القوة صحيح لغيره، ثم حسن لذاته، ثم حسن لغيره. نعم تفضل الشيخ. أي ممكن الترجيح مجاله واسع، ممكن يعني يكون الحديث حسن لغيره، ويعني عندنا حديث صحيح، طبعا هنا حصل نوع من التعارض بينهما فيعتبر هذا الحديث لأنه حسن لذاته أقوى من حسن لغيره، أي ممكن الترجيح يكون بذلك. نعم
لأن الحديث لو كان ضعيف له شواهد قال له يعني حسن غير
أي نعم هو الضعيف إذا تعدد طرقه. إيه هو الضعيف إذا تعدد طرقه، لكن الضعيف بقيد أن يكون ضعفه منجبرا، هذا الضعف لابد أن يكون، لأن أحيانا يكون حديث ضعيف لكن ضعيف ضعفا شديدا، فمثل هذا بكثرة الطرق ما يتقوى. يعني حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، هذا حديث له كم 40 طريقة، هذا الحديث باتفاق أهل العلم ضعيف، إنه ينحكى الإجماع على ضعفه، له طرق كثيرة لكن ضعفه ضعف شديد فلا تتقوى، فلا بد أن يكون الضعف ضعفا منجبرا. طبعا الحديث الحسن لغيره من أنواع الدقيقة، يعني لأنه قد بعض أهل العلم يقول أنه ينهض الحديث أن يكون في مرتبة الحسن لغيره، وغيره لا، يقول بكثرة الطرق ما يكون حسن لغيره بل يبقى ضعيفا.
نعم.
صحيح.
هل التفسير من نفس؟
لا لا، بمجموع الطرق. مجموع الطرق وعديد. أكثر أهل العلم على ضعفه، لكن من العلماء من يحسنه، فالتحسين بمجموع الطرق. عموما التصحيح والتضعيف ترى يعني يكون اجتهادي، هو من الأمور الاجتهادية. هي صح، أحسنت، بارك وياك، تفضل.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر.
ثم ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من أنواع علوم الحديث، وهذا كما تقدم معنا هو تقسيم باعتبار قبول الحديث ورده، فذكر هنا الضعيف، وبينه المصنف بأنه من حط ونزل عن درجة الحديث الحسن، وإن شئت قلت ما نزل عن رتبة المقبول، أو تقول ما فقد شرطا من شروط القبول، ويتفاوت طبعا الضعف بفقده لشروط القبول، فدرجات الضعف يعني دركات هي تتفاوت، ليس الضعف على رتبة واحدة. وبين المصنف رحمه الله أنه أقسام كثيرة، أي باعتبار فقد صفة من صفات القبول، يعني بهذه الصفة مع جمعها مع غيرها تتفاوت أو تكون أقسام على فقد هذه الشروط، يعني فقد شرط الاتصال هذا قسم، الاتصال مع العدالة، وهكذا يترتب على ذلك أقسام. لكن عموما يمكن رد ضعف الحديث إلى أمرين، يمكن رد ضعف الحديث إلى أمرين. الأمر الأول السقط في الإسناد، السقط في الإسناد. الأمر الثاني الطعن في الراوي أو جهالة حاله، الطعن في الراوي أو جهالة حاله. نعم.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
قال رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع، هذا النوع الرابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها في هذه المنظومة المباركة، وهو المرفوع، فقال وما أضيف للنبي المرفوع، والإضافة المراد بها النسبة والإلحاق والعزو، يعني ما ألحق بالنبي عليه الصلاة والسلام يقال له المرفوع، وهذه الإضافة تشمل القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية. وهنا رحمه الله أطلق الإضافة ما أضيف للنبي ولم يقيدها بموضع بالإسناد، ليدخل في ذلك ما أضافه الصحابي وما أضافه التابعي أو من دونه، سواء كان الإسناد متصلا أم كان منقطعا، سواء كان صحيحا أو لم يكن صحيحا. وسمي المرفوع بذلك، يعني قيل له مرفوع موظيفا للنبي عليه الصلاة والسلام لارتفاع نسبته بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع هو متعلق بالمتن، فالمتن الذي يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له مرفوع. لو قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع. فهذا هو المرفوع، وينظر فيه للمتن، ينظر فيه إلى المتن. تنبيهات. ما فهم؟ أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قول النبي عليه الصلاة، يعني لا سوى تابع صحابي أو الإمام أحمد وقال قال عليه الصلاة والسلام، مرفوع يقال له مرفوع. لا لا هذا بيجي، لكن هنا يعني سواء كان مرسل يقال له مرفوع. يعني لو قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكنه مرفوع، لأن المرفوع هو متعلق بالمتن، نوع متعلق بالمتن الذي أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له، يقال له مرفوع.
المرفوع ما يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يكون من لفظ الصحابي أو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن صحته أو عدم صحته، كلامه أو فعله أو قوله أو تقريره أو صفته. لو قلت كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال، هذا صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع، سواء قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو قاله حسن البصري أو قال الإمام مالك. الإمام مالك تبع الأتباع، فيقال له مرفوع إن كان هو مرسل أو معضل. فهو المرفوع ينظر فيه إلى المتن، هو يعني متعلق بالحديث باعتبار من أضيف إليه، لأن الحديث باعتبار من أضيف إليه ثلاث أقسام: ما أضيف للنبي سميه مرفوع، ما أضيف للصحابي سميه موقوف، ما أضيف للتابعي فمن دونه نقول له مقطوع. هذه الأنواع الثلاثة هي بالنظر للحديث باعتبار من أضيف إليه، من نسب إليه، من عزي إليه، باعتبار منتهى الحديث إلى من انتهى. فإذا انتهى للنبي عليه الصلاة والسلام نقول مرفوع، إذا للصحابي نقول موقوف، إذا للتابع فمن دونه نقول عنه مقطوع. تنبيهات. لا، ما له علاقة، أنا باجي أنبه عليه في التنبيهات، أنبه عليه إن شاء الله. التنبيه الأول، المرفوع الذي ذكره المصنف هنا يقال له المرفوع الصريح، وهو المراد عند الإطلاق. إذا قيل مرفوع يريدون به المرفوع الصريح، ولم يذكر المصنف رحمه الله المرفوع الحكمي جريا على الاختصار، لذلك لا نذكره، إذا قرأنا متن آخر نذكره. طيب، التنبيه الثاني، المرفوع بحثه متعلق بالمتن، فلا ينظر فيه كما تقدم معنا لصحة أو ضعف، لاتصال أم انقطاع. ثم قال: وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، هذا النوع الخامس وهو المقطوع. قال: وما لتابع هو المقطوع، أي ما أضيف للتابعي ونسب إليه من قول أو فعل أو تقرير يقال له المقطوع. ما أضيف للتابع من قول أو فعل من قول أو فعل ما أضيف للتابع من قول أو فعل يقال له المقطوع. فالمقطوع ما أضيف للتابع من قول أو فعل. من هو التابعي؟ التابعي هو الذي لقي الصحابة. إذن ما أضيف للتابعي نسميه مقطوع بغض النظر عن صحة الإسناد أو عدم صحة الإسناد، الاتصال أو الانقطاع. تنبيه: يدخل جماعة من أهل العلم في مسمى المقطوع ما أضيف لمن دون التابعي. هنا لو تلحظون المصنف قال للتابعي. أيضا بعض أهل العلم يدخل فيه ما أضيف لمن دون التابعي. والمصنف هنا ذكر المرفوع والمقطوع، وكلاهما كما تقدم التنبيه على ذلك من مباحث المتن، وهما متعلقان بالحديث باعتبار منتهى ومن أسند إليه الحديث. وبقي من هذا التقسيم، تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه، بقي الموقوف، بقي الموقوف. فقد ذكره في البيت الخامس عشر، وكان المناسب أن يذكره هنا بعد ذكره للمرفوع والمقطوع. لا، تابع تابع اللي هو أسفل، يعني مثل الإمام مالك، مثل الشافعي، الثوري، شعبة. نعم.
قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من قويه حتى المصطفى ولم يبن.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المسند، قال: في المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قوله ولم يبن أي لم ينقطع، لم يقع في إسناده انقطاع. فقوله لم يبن تأكيد لقوله المتصل. فبين المصنف رحمه الله المسند وأنه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في المسند أمران: الأمر الأول اتصال الإسناد وعدم وقوع السقط فيه، فيخرج بذلك ما وقع فيه سقط فلا يسمى مسندا. الأمر الثاني أن يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج بذلك الموقوف والمقطوع. فعلى هذا صار المسند له تعلقان: تعلق بالإسناد وتعلق بالمتن. فتعلقه بالإسناد ألا يقع فيه سقط، يكون متصل السند، وتعلقه بالمتن أن يكون مضافا للنبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. لذلك يمكن أن تقول في تعريفه أنه المتصل المرفوع، أنه المتصل المرفوع. وحقق الحافظ بن حجر رحمه الله في حده، فقال بن حجر رحمه الله: نظر إلى أحوال من جمع المسند، فقال إن المسند على ما استقرأ من أحوال من جمع المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أنا خاف أشرح التعريف ويزيد المسألة غموضا، لكن اكتبوا عندكم نشرحه في موضع آخر. لكن خلونا الآن، المسند هو إيش؟ المتصل المرفوع. متصل، إذا لابد فيه من أمران: اتصال السند وأن يكون مرفوعا. بمعنى أنه لو اتصل السند إلى أبي بكر وكان من فعل أبي بكر ومن كلامه، إيش نقول له؟ هل نقول له لا؟ هل نقول عنه مسند؟ لأن لابد فيه بالتوفر يكون مرفوع يعني مضاف للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون متصل السنة. فلو اتصل إلى عمر وكان من كلام عمر رضي الله عنه لا يعتبر مسندا. لو اتصل إلى الحسن البصري لا، أنا ما يعتبر مسند. السؤال هل هو مسند؟ ليش؟ وهو أن يكون مرفوعا. طيب إذا كان مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام في انقطاع لمن مالك عن مثلا أبي بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ ها شيء ممتاز، الحمد لله سهل هذا الله. طيب اللي بعد،
قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتصل وبينه بأنه ما اتصل إسناده بسمع كل راو من شيخه من أول إسناده إلى منتهى. وقوله هنا للمصطفى، ظاهر هذا أنه يشترط، ظاهر هذا أنه يشترط فيه أن يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي جروا عليه في الاصطلاح أن المتصل يتناول المرفوع والموقوف، وبعضهم يدخل حتى المقطوع، وأنه من مباحث السند. ولعل ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام هنا هو باعتبار الأغلب، وإلا فإطلاق الاتصال أو المتصل يدخل يعني فيه المرفوع والموقوف. معنى هذا أن المتصل هو متعلق بالإسناد، المتصل متعلق بالإسناد، أن يكون كل راو سمع الحديث من شيخه سواء كان مرفوعا أو موقوفا. إذا جاءنا إسناد متصل إلى عمر شو نسميه؟ نسميه متصل صح؟ ليش؟ لا هو موقوف عن الشيخ، لكن بحثنا موقوف متصل ولا لا؟ إذا كان كل راوي سمع الحديث من شيخه إلى الحسن البصري متصل، مقطوع مقطوع متصل. طيب إذا كل راوي سمع الحديث من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع مسند أو مسند، يعني يتناول الرفع مع الاتصال. إذن ما اتصل إسناده بسمع كل راوي من شيخه يقال له المتصل، يقال له المتصل. على هذا الحديث الذي وقع في إسناده سقط لا يسمى، لا يسمى متصلا، لا يسمى متصلا. تنبيهات: لا يلزم، التنبيه الأول، لا يلزم من اتصال السند صحة الحديث، فقد يكون متصل السند ويكون روي ضعيفا، إذن لا يلزم من الاتصال. واحد شروط قبول الرواية، مثل ترى يعني مثل، وهذا أعطيكم كتاب على الإجابة. الآن لو تفتح أي كتاب السلسلة الصحيحة، تفتح خصوصا مجمع الزوائد للهيثمي، تجد يقول في الحديث رجاله موثقون أو رجاله ثقات. حين يقول رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم، يعني ثقات. فهل نستفيد من هذا صحة الحديث؟ جيد، إذن صحيح. ليش؟ قد يكون منقطع، قد يكون شاذ، قد يكون معلم. إذن لا يلزم من ثقة الرواة صحة. هذا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أنه قال الهيثمي أو قال غيره رواته ثقات خلاص، يقول صحيح قال رواته ثقات. لا، هو حكم لك على جانب معين وهو أن هؤلاء الرواة ثقات. بدأ نفتش عن اتصال الإسناد، عدم الشذوذ، عدم العلة. تنبيه الثاني هنا، قد يأتي في كلامهم، ولا هذا نتركه إن شاء الله تقولك. نعم ناخذ بيتك بعد نقف ولا خلاص؟ ها ما في إشكال؟ مركزين في درس نحو بعد بعده؟ أنتوا حاطين اثنين وراء بعض يعني هذه.
لأن بعد العشاء بينامون الناس.
ينامون على العقيدة، على التوحيد تختمون لنا. لا لا اترك التنبيه الثاني حتى ما. طيب صار.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبني الفتى
لبان
كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني فبسما.
ثم ذكر رحمه الله تعالى مبحث من لطائف هذا الفن وملحه، والمسلسل والتسلسل في اللغة والتتابع، وبينه المصنف رحمه الله بأنه ما على وصف أتى ثم مثل عليه، قال مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. فالمسلسل تعريفه هو ما تتابع فيه رواته على وصف قولي أو فعلي، ما تتابع فيه رواته على وصف قولي أو فعلي، مثل ما مثل له المصنف رحمه الله. تقول أنبأني والله فلان، يقول الراوي أنبأني والله فلان، قال أنبأني والله فلان، قال أنبأني والله، يصير السناد كله بالقسم مع الإنباء يتسلسل على هذه الصفة. أو حدثني قائما، حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، وهكذا يتسلسل الإسناد ويتتابع على هذه الصفة. أو يحدث ثم بعد أن يحدث يبتسم، يقول حدثني فلان ثم بعد أن حدثني يبتسم، قال حدثني فلان بعد أن حدثني تبسم، فيتسلسل على هذه الصفة. فهذا هو المسلسل، وأن يتتابع فيه الرواة على وصف قولي أو فعلي. تنبيهات: عامة المسلسلات واهيات لا تصح، ذكر هذا الذهبي وغيره. إذن الأغلب فيها أنها ضعيفة، وقد صنف جماعة من أهل العلم في جمع الأحاديث المسلسلة لعل من أوسعها كتاب السخاوي رحمه الله الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، وكتاب مطبوع. التنبيه الثاني: التسلسل قد يكون في جميع الإسناد وقد يكون في بعضه، مثل الحديث المشهور اللي هو الحديث المسلسل. ما حد أخذ إجازة بالأولية؟ الحديث الرحمة، حديث المسلسل بالأولية، كل حديث كل شيخ يقول أول حديث سمعته من شيخي. هذا التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، بعد سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمني يرحمه الرحمن. من سفيان بن عيينة ليس متسلسلا، يعني لم يقل سفيان أول حديث سمعته من عمرو، ولم يقل عمرو أول حديث سمعته من أبي قابوس، ولم يقل أبو قابوس أول حديث سمعته من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد يكون التسلسل في جميع الطبقات وقد يكون في بعض الإسناد. الفائدة الثالثة أو التنبيه الثالث: الفائدة من معرفة تسلسل أنه نتحقق بوقوع التسلسل من اتصال الحديث وعدم وقوع السقط فيه، وأيضا فيه دلالة على ضبط الراوي وحفظه للرواية، يعني حفظ الأحداث المصاحبة للرواية، إن كان تبسم أو قائم أو رواها على صفة معينة، ففي دلالة على جودة حفظ الراوي للرواية. أظن هذا قدر كافي لهذا اليوم. فيكم راحة تستعدون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بقى واحد كتاب، هذا خليل الدرس اللي بعده.